الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. كنا في آخر الدرس السابق قد أثرنا تساؤلا عن وجود هذه الفقرة الشريفة القرآنية في ضمن هذه الآية. عليكم السلام. وذكرنا أول ما ذكرنا جواب الشهيد المطهري وغيره رحمه الله عن هذا التساؤل، وأنه قد يكون ذلك من باب الحفظ للمضمون الجليل الوارد في الآية، إذ قد يكون التصريح والتوضيح إذا بلغ حد لا يمكن تأويل في مقابله، قد تبلغ الجرأة بأعداء أهل البيت صلوات الله عليهم أن يحرفوا هذه الآيات ويخرجوها من القرآن ويقتطعوها من القرآن. ومن هنا وردت الآية الشريفة بشكل واضح من ناحية سبب نزولها ومن ناحية تطبيقها، وبقيت محاطة بهذا السياق ليتمكن من تسول له نفسه مخالفتها أن يتشبث بهذا الأمر من دون أن يضطر إلى المواجهة الصريحة الوقحة تماما مع القرآن الكريم برد هذه الآية أو حذفها من الكتاب الشريف. ولكن قد يوجد وجه آخر. الوجه الآخر الذي يبرر وجود هذه الآية الشريفة أو هذه القطعة من الآية الشريفة في هذا السياق، هذا الوجه يحاول أن يتلمس في نفس السياق وجها يجعل مناسبة بين الآية الشريفة وبين ما قبلها وما بعدها من الآية، ذلك لأنه الآيات التي تشكل السياق لآية التطهير تتعلق ببعض التوجيهات والإرشادات والتشريعات المتعلقة بنساء النبي صلى الله عليه وآله، المرتبطات بهذا البيت الشريف وبقطب هذا البيت الشريف وهو النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي صلى الله عليه وآله نفس الارتباط والعلاقة به تجعل المرأة ليست كإحدى النساء، يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء. مجرد الانتساب والارتباط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولو بهذه العلاقة التي يمكن أن تنتهي بالمفارقة بالطلاق كما اختارت بعض النساء على ذلك، أن اختارت ذلك مفارقة رسول الله صلى الله عليه وآله على الاستمرار وتحمل مسؤوليات هذا الاعتبار. فكأنه تكون الفقرة فقرة التطهير آية التطهير، تكون هذه الآية الشريفة أشبه بالمبرر والمفسر لهذه الأحكام، يعني يبين المنشأ الحقيقي الذي كان هو العلم أو مثلا الحكمة لهذه الأحكام الشرعية التي توجهت إلى النساء. يعني أنتن يا نساء النبي بما أنكن ترتبطن بهذا الرسول صاحب هذا البيت المطهر صاحب هذه الدرجة العالية من الطهارة، يجب عليكن أولا ثانيا ثالثا كذا قرن في بيوتكم، مثلا يجب عليكم مثلا كذا، من مثلا من تلتزم منكن مثلا تكون لها أجرها، تؤتى أجرها مرتين، التي تخرج عن هذا يضاعف لها العذاب. كله بسبب ماذا؟ بسبب الارتباط والانتساب لهذا البيت وصاحب هذا البيت وقتل هذا البيت صلى الله عليه وسلم. فتكون الآية على دلالتها ولا تكون غريبة عن السياق، بل تشكل كالتعليل أو الحكمة لذلك السياق. واضح إن شاء الله. قال الشاعر: ومنها قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لتواتر الأخبار الدالة على نزولها في الخمسة الطاهرة. فإذا تدل على العصمة، لأن دخولنا إلى الآية كان بلحاظ دلالتها على العصمة. وقد أورد جملة من الأخبار في غاية المراد ودلائل الصدق. وقد صنف في تلك الآية كتب قيمة، وهذه الأخبار المتواترة تشهد على أن المراد من أهل البيت هم أهل بيت النبوة للأزواج ولا مطلق الأمثال. قد يوجد ما يخالف هذه الأخبار في كتب العامة، ينقل يعني بعض المتأخرين، الشيخ الفاضل عنده كتاب في هذه الآية الشريفة طبع حديثا مترجم تحت عنوان آية التطهير رؤية مبتكعة، يستعرض بعض المخالفين من صدر التاريخ صدر الإسلام بعض المخالفين بكون هذه الآية قد نزلت في الأئمة في أهل البيت صلوات الله عليه وسلم، وإنما يعتبرونها قد نزلت في النساء. يذكر من جملتهم عكرمة الذي هو مولى عبد الله بن العباس، ويذكر أنه كان من الحاقدين من خلال مستندات يعني ووثائق تدل على أنه من الحاقدين على أهل البيت. يذكر كما يذكر بقية حتى الأعلام الآخرين الذين قد يتمسكون بدعوة أكرمة، يذكر أن أكرمة كان يجول في الأسواق وينادي أن هذه الآية لم تنزل في أهل البيت يعني الأئمة صلوات الله عليهم الخمسة والزهراء، وإنما نزلت في نساء النبي. تعليق تلقيه يقول: لماذا هذا النزاع في الأسواق؟ ولماذا هذا؟ يعني واضح أن هناك مفروضية، وهو يريد أن يقابل هذه المفروضية من خلال الزعيق والصراخ في الأسواق، وخصوصا لابد أنه كان ينادي في الأسواق في أي وقت، في وقت يكون هذا الأمر مدعوم وتحت غطاء مثلا سياسي من السلطة، ولا ما كان عنده جرأة مثلا أن يقوم بهذا الأمر في أيام مثلا خلافة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أو حتى في أيام قوة مثلا أتباع أمير المؤمنين وأنصار أمير المؤمنين، ما عنده هذه الجرأة. فلا بد هذا الأمر مثلا في أيام الأمويين، لأن عنده غطاء ما حد يقدر يرده، وهو يجول في الأسواق ويصرخ وينادي بأنها لم تنزل في هؤلاء الخمسة. ولاحظوا حتى من خلال أعداء أهل البيت أنت بعض الأحيان تقدر تدرك الحق. الآن ورد في بالي شاهد آخر على أن بعض أعداء أهل البيت الوقحين والمتعصبين جدا في عداوتهم لأهل البيت، أيضا في كلامهم شاهد على أن هذه الآية في أهل البيت صلوات الله عليه. عبد الله بن الزبير هذا معروف بعداوته لأهل البيت، حتى ورد في الرواية أنه ما زال الزبير منا حتى ولد له عبد الله، يعني جدا شديد في هذا الأمر. وحتى أنه مع أن أهل البيت كانوا يعتبرون ضمن يعني من في طليعة المعارضين بالحكم الأموي، هو حينما استلم الحكم لفترة محدودة في رقعة محدودة من الدولة الإسلامية في مكة والمدينة، حتى عندما استلم أو في المدينة لعنده بالخصوص، حاول أن يحرق على أهل البيت بيوتهم بحيث فرق منه الهاشمي إلى مكة. يعني لاحظ الجد حاطب، مع أنه المفروض أنه في ذلك الوقت اللي هو في غاية الضعف بعد الدولة، الدولة العاصمة كلها بالشام، الجيش مثلا كله جيش الدولة الإسلامية أكثر مو ما يتعلق به ولا يرتبط به ولا يسمع أوامره، بالعكس معادي إليه. فالآن هو المفروض أن يصير الصدد مهما أمكن أن يحشد القوى، ما تتدرس له الأمور حتى يكشف ويصبر عن أدائه. لا، هو في ذلك الوقت هو كان معادي، هذا واضح أنه معادي. المعادي عادة أي مجال للطعن وأي مجال مثلا التضعيف هو يسلك، وأي مجال بالمقابل للتقوية هو يتجنب. ينقل عنه أنه على منبر النبي صلى الله عليه وآله بقى 40 جمعة من صلي على النبي صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد اللهم صل على محمد. 40 جمعة لا يصلي حتى ضج الناس من ذلك. فسئل عن ذلك فاعترض عليه، قال إن له أهيل سوء. أهيل تفضيل أهل، يعني هم دول أهل النبي، أهل النبي يعني منهم ونساء النبي، وما عنده مشكلة ونساء النبي، هي خالته واحدة من نساء النبي. وهو إذا كنا نؤمن بقوانين الوراثة في تفسيرات التاريخ، إذا كان قد ورث، يعني إذا كان هذا الأمر أداء لأهل البيت، إذا كان عنده هذا مأخوذ وراثتين فهو من طريق خالص جدا واضح صحيح. فماذا يعبر أهل؟ يعني واضح أنه ذول هم عليهم صلى الله عليه وآله، هم ذول أهل البيت، يعني هذا صحيح أشبه بالمصطلح. بعد هذا ما ينطبق على النساء، إن له أهل سوء يشبخون بآناتهم. إذا ذكرت فحفظه على هذا البيت المبارك وعلى أهل البيت صلوات الله عليهم إلى حد بحيث أنه لا يطيق أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل أن لا يفتخر هؤلاء. فإلى هذا الحد من الحقد، ولكن هو القضية واضحة أن أهل النبي يعني هم هؤلاء، واضح إن شاء الله. على كل حق الشواهد كثيرة، كل ما الإنسان هو حسن الحق هذا أنه كلف كلما يعني أنت تفتش به يتضلع ويزداد يعني عقله. وهذه الأخبار المتواترة تشهد على أن المراد من أهل البيت هم أهل بيت النبوة لا الأزواج ولا مطلق الأنساب. فالقول بأن سياق الآيات والمناسبة بينها يقتضي أنها نزلت في أزواج النبي مردود، لأنه اجتهاد في قبال النصوص الصريحة الصحيحة، والاجتهاد في قبال النص مرفوض جملة وتفصيلا. لا يمكن أن الإنسان يجتهد، لأنه هو معنى الاجتهاد يعني من أجل أن تفهم روح النص، وإذا كان النص قد صرح وكشف عن حقيقته فأي مجال يبقى بعد ذلك للاجتهاد؟ وهل الاجتهاد حين ذات إلا المخالفة المقنعة عن النص؟ هذا مضافا إلى أنه لو كانت نازلة في حق الأزواج لزم تأنيث الرمائي، إذ في هذا الفرق ليس المخاطبون بها إلا الإناث. واضح إن شاء الله. قال في دلائل الصدق بعد نقل هذا القول الفاسد، وفيه أولا أن مناسبة النظم يعني السياق نظم الآيات مع ما قبلها وما بعدها لا تعارض ما تواتر بنزولها في الخمسة الطاهرين أو الأربعة خاص، إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله ليس داخلا فيها. أو الزهراء على كل حال، هذا الاحتمال الأربعة احتمال ضعيف جدا، يعني الروايات تقريبا كلها على خلاف بين العامة والخاصة. المهم أنه ينبه المصنف إلى ما فصلناه سابقا من أن التواتر يكون مقدما بلا إشكال على دلالة السياق، لأن التواتر دلالة قطعية ودلالة السياق غايته تكون ظهورية، هذا مضافا إلى الشواهد الظهورية الأخرى التي ذكرناها التي تنافي دلالة السياق وتصلح لمعارضة دلالة السياق وإسقاطها. وثانيا أن نمنع المناسب لتذكير الضمير بعد التأنيث، المناسبة لا تعارض ما تواتر، يعني حتى لو طلبنا السياق يدل على هذا الأمر لا يعارض. ثم ثانيا يقول مناسبة وسياق بدلالة على هذا الأمر ما موجود، لماذا؟ يقول لتذكير الضمير بعد التأنيث ولتعدد الخطاب والمخاطب، الخطاب والمخاطب فيما قبل هذه الآية الشريفة أو هذه المقطوعة من الآية الشريفة كان نساء النبي كما هو صراحة، يا نساء النبي، يعني هو يتحدث عن هذا العنوان. ثم بعد هذا كان الخطاب بشكل آخر، قال أهل البيت، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني عنده خطاب آخر وعنده مخاطب آخر، المخاطب الأول النساء، المخاطب الثاني أهل البيت. الخطاب الأول كان بطريقة بتوجيه أوامر وتشديد في بعض الأمور، الخطاب الثاني كان لا، ببيان أنهم في قمة الطهارة وفي قمة النزاهة وفي قمة القداسة. وإنما جعل سبحانه هذه الآية في أثناء ذكر الأزواج وخطابهم للتنبيه على أنه سبحانه إنما أمرهن ونهاهن وأدبهن إكراما لأهل البيت، يعني هذا المنشأ في هذه التأديبات وهذه الأوامر، وتنزيها لهم عن أن تنالهم بسببهن وصمة، وقولا لهم عن أن يلحقهم من أجلهن عيب، صونا لأهل البيت عن أن يلحقهم من أجل النساء عيب، ورفعا لهم عن يعني لأهل البيت عن أن يتصل بهم أهل المعاصي. ولذا استهل سبحانه الآيات بقوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لماذا لستن كأحد من النساء؟ هم كبقية النساء، واضح من خلال أصلا من خلال نفس التعبير، من خلال نفس الموضوع الذي قال أنه نفى عنه أنه ليس كأحد من النساء، من خلال ماذا؟ من خلال كون النساء النبي، من خلال هذه الخصوصية. ضرورة أن هذا التمييز إنما هو للاتصال بالنبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين، لا لذواتهن، لا لخصوصياتهن ولشخصياتهن، فهن في محل وأهل البيت في محل آخر. فليست الآية الكريمة إلا كقول القائل يا زوجة فلان لست كأزواج سائر الناس فتعطفي وتسكري وأطيع الله تعالى، إنما زوجك من بيت أطهار يريد الله حفظهم من الأدناس وصونهم عن النقائص. إذا وردت الآية بهذه الطريقة هل تجد فيها اختلال سياقي أو لا؟ تجد أنها ضمن سياق مستقيم متوازن متناسب، واضح إن شاء الله؟ يبقى إشكال؟ نعم نعم ضع الفلاسة فضعنا بالقصة هنا إذا التقيت النائ يسترونها، يعني إذا مفهوم شرط، يعني إذا ما اتقيتنا ما في معنى أنه تخضعنا بالقول، يجي يقصد لا لا يريد يبين، يقول أنه يريد يقدر أمر أنه لا تخضعنا بالقول، يبين أن هذا من موجبات التقوى، أن هذا العفو، أن هذا من آثار التقوى، من مقتضيات التقوى، صحيح؟ ثم بعد هذا، بعد هذا التوجيه يقول ماذا؟ إنما يريد، صحيح؟ فهو يصير متناسب. الإشكال وين بالضبط؟ حددوا؟ نعم فقاعدين الأمور التي يتقين منها لا تخضعن بالخوف فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني هذا الأمر يشكل فرد نفسه وعيب ودنس قد ينال هذا البيت الطاهر اللي هو بهذه القمة من القداسة. فأنت ما دام ارتبطتوا يفترض أن هذا الارتباط أن تكونوا مؤتمنين عليه، أن تتحملون مسؤولية هذا الارتباط. تذكرون في اليوم احنا بالندوة قلنا انه الظاهر هنا او في مدرسة اخرى ما اتذكر بالضبط، قلنا انه انتم رجال النبي صلى الله عليه واله، انتم الذين تحملون رسالة النبي صلى الله عليه واله، فهذا يفرض علينا بما انه احنا طلبين ونفترض انفسنا اننا مثلا اتباع رسول الله، رجال رسول الله، جند رسول الله، هذا الانتساب برسول الله صلى الله عليه واله لمكانته صلى الله عليه واله لعظمته يفرض علينا حقوق اضافيه. صحيح؟ هو هذا راح يصير نفس الكلام. يبين عظمه النبي صلى الله عليه واله واهل بيته، فانه اللي يرتبط بهم لازم يرتبط بهم يكون بهذا النحو، يعني لازم يكون منسجم، يعني يحفظ نوع من الانسجام مع هذا الشرف الرفيع وهذه القداسه العامه. اقول احنا ما عندنا غرض ضد نساء النبي صلى الله عليه واله، ضد نثبت ان مكانتهم ليست عاليه. احنا ضد نثبت انه هذه الايه حينما نزلت في هؤلاء الخمسه هذا ما ادى الى اختلال سياق. هذا الذي يثبت هو راح يبقى خلل في السياق وهو المفروض. فهذه الآية نزلت في حق الخمسة الطاهرة، وأما ذكرها في ضمن هذه الآيات فلعله إما لما أشار إليه صاحب دلائل الصدق وعليه فلا تكون الجملة معتبرة، الجملة بعد الصدق ضمن نفس السياق، بل هي في حكم التعليل بالنسبة إلى ما أمر به زوجات النبي صلى الله عليه وآله، فيكون شاهدا على وجود طهارة أهل البيت. فهذا التعليل يكون شاهد على تحقق هذه الطهارة. صحيح؟ ما إثباتها؟ يعني مو أنه هي هذه الآية أثبتت الطهارة من خلال هذه الإرادة وما حكت عنه الآية من هذه الإرادة الإلهية، وإنما هذه الآية تدل تخبر عن طهارتهم الموجودة السابقة. إذا لا قلنا إنما يريد، يعني هي تعبر عن وجود هذه الإرادة من خلال هذا الكلام، أو الكلام راح يعبر عن إنجاز هذه الإرادة، راح يكون لها مدلول ومضمون غير ما إذا تكون الآية بجملة خبرية. يعني الآية إذا نفترضها هي تعبر عن الإرادة راح تصير أشبه بالإنشاء، إنما يريد يعني أقرب لإنجاز الإرادة. أما إذا لا أريد نبين أنها تعليم لهذه الأوامر التي صدرت بالنساء، راح تصير أقرب للإخبار، إخبار يا عم راشد، إخبار صدر. إذ المقصود على ما ذكر من قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنه تعالى إنما يريد هذه النواهي لئلا تتلوث ساحتهم المعلوم طهارتها بأفعالهم التي لا تناسب طهارة أهل البيت، فيريد هذه الأمور ليذهب الرجس عن أهل البيت. فهذه الأمور رجس، وهو بهذه الأوامر يذهب الرجس عن ساعة أهل البيت، عن حريم أهل البيت، عن القريبين من أهل البيت. واضح ان شاء الله. ولعل ذكر الله في ليذهب مما يؤيد هذا الاحتمال. لماذا؟ انما يريد الله ان يذهب الاراده. اذا تريد تنتقل بشكل مباشر بالاذهاب ما تحتاج الى لام حتى تتعدى بها، يعني بشكل مباشر تتعدى. يريد الله ان يذهب هذا. صحيح؟ حينما قال ليذهب لو تفترض اللام مثلا زائدة أو مثلا شيء من الافتراضات التي يكون بها مسحة تأويل لله، أما لا يأخذ اللام بمعناها الأول وهو التعليل، فيقول إنما يريد الله هذه الأمور وهذه التشريعات وهذه الأحكام من أجل ماذا؟ ليذهب الرجس عن أهل البيت ويظهرهم تطهيرا. اللام مو مصدريه، اللام حرف جر على كل حال، والمصدر مؤول بها، وقطعا احنا عندنا مصدر ان يوزن. اي نعم، قطعا عندنا مصدر. يبقى انه بحثنا مو انه مصدريه او غير مصدريه، بحثنا ان يريد حينما تتعلق بالمصدر وتنصب المصدر يريد اذهابه، يعني اذهابه تنصب المصدر على المفعول به، تتعدى باللام لدلاله. هذا كان دلاله، احنا ليش تعدت باللام؟ إذا نريد نتحفظ على معناها نقول هي معناه يريد إذهاب، لابد يصير عندنا في الشيء من التأويل لله. أما لا، إذا نريد ناخذ اللام على معناها الظاهر نقول يريد الله هذه الأمور لأجل أن يذهب هذا، فمو يريد أن يذهب، يريد هذه الأمور التي قدمها، هذه التشريعات التي بينها، هذه الأحكام التي صدر بها كلامه، يريد هذه الأمور لأجل إذهاب. بالنتيجة إذهاب راح يذهب. واضح إن شاء الله؟ أحسن في مصير تعليلي. حتى يريد همت راح، يريد صارت متعلق الإرادة مو نفس الإلهاب، متعلق الإرادة راح يكون هو تلك الأحكام التي وجهها للنساء. والله إن شاء الله. ولعل ذكر اللام في ليذهب مما يؤيد هذا الاحتمال لتعلق الإرادة بالمحذوف، الإرادة إذا تتعلق بالمحذوف، ويكون تعليل تعلق هذه الإرادة بالمحذوف وهذه الأحكام هو أنه ليذهب عنهم الرجز، عن أهل البيت الرجز. والمحذوف ما هو؟ هو النواهي المذكورة لهذه الغاية، وإلا فلا حاجة لتعلق الإرادة بالذهاب إلى اللام كما لا يخفى. صحيح. فإذا يقرب المصنف أنه الآية إنما هي تعليل وتنتجم مع السياق بهذا المعنى بهذا المضمون. وإما لما أشار إليه البعض الآخر كالأستاذ الشهيد المطهري قدس سره، من أنها نزلت في حق الخمسة، أنها نزلت بشكل مستقل، كما لعله تشير إلى ذلك بعض الروايات الشريفة، نزلت بشكل مستقل ولكن وضعت بين الآيات المذكورة، لأنه وضع القرآن تحديد موقع الآية في القرآن أيضا هذا من الشؤون القرآنية التي لابد أن تكون معصومة، لابد أن تكون من الله سبحانه وتعالى أو ممن يعبر عن الإرادة الإلهية مثل النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا نحن نجد أن جمع القرآن نعتقد، يعني عامة علمائنا المتأخرين على الأقل منهم يعتقدون أن جمع القرآن إنما تم في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لم يتم بعد ذلك من باب أنه جمع فلان أو فلان من الخلفاء. أحسنتم. فنزلت بدون علاقة بما قبلها، وأنها جعلت جثت في هذا الموقع، هذا الوجه الأول الذي ذكرناه، ولكن تجدون أن الوجه الثاني أقرب للالتزام مع السياق ويحظى بقراءة قد تكون أكثر من هذه القراءة، قراءة داخلية ضرورية. قد تكون القراءة الخارجية بلحاظ الروايات التي تبين سبب النزول والخصوصيات، قد يكون الوجه الثاني أيضا لا يخلو من قوة وجه الشهيد المبارك، ولكن وجه دلائل الصدق فلا تريد تنظر للآية وحدها بغض النظر عن الروايات التي نزلت، أيضا يمكن أنه تفهم هذا الوجه، فيكون لهذا وجه ولذلك وجه آخر. والعلم عند الله سبحانه وتعالى والراسخين في العلم. نعم. ممكن تكون، يعني يمكن أن تكون قد نزلت مثلا في مع أهل أتى، يمكن إن كان، يعني بس ما عندنا شاهد على هذا الاحتمال، احتمال يعني هذا شاهد ليه ما موجود، لأن الآية موجودة في مكان آخر محل آخر من القانون، ولم يدعي هذا الأمر أحد فيما نعلم، حتى إحنا مثلا نفتش هذه الدعوة نحفظ دليلها كذا. نعم. ولكن وضعت بين الآيات المذكورة لمصلحة حفظ الإسلام عن تبليغات عن سوء تبليغات المنافقين وتمردهم وإعراضهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان خائفا من التمرد الصريح عن الإسلام والقرآن الكريم، لا من أن يذهبوا إلى التأويل. ذهابهم إلى التأويل هذا كثير يكون أخف مؤمنين، يبقى الحق بالنتيجة، الحق راح يبقى. أما أنه إذا سر للتحريم حرفه وصفيه أصلا منعه، وكان مثلا فلان يغرب من يقول ضد الرأي، هذا مشكلة. هذا كان يغرب من يقول إنها أن هذه الآية من القرآن أصلا. وشنو الحال؟ شنو راح تصير النتيجة؟ راح يصير خلاف بين المسلمين في القرآن الكريم، مع أن القرآن من أول هناك قرار إلهي بحفظه لتحصيله. هذا من جملة شؤون حفظه، أنه هذه الأمور لا تكون صريحة فيه، وهذا طبعا مبرر واضح وجلي لعدم التنصيص على اسم الإمام أمير المؤمنين في القرآن الكريم، مع شدة التأكيدات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وكثرة الآيات التي نزلت في هذا الأمر، مع ذلك تجد أنه لم ينص عليه حفظه، لأنه واضح أن النبي صلى الله عليه وآله كما أشرنا إلى هذا فيما سبق، أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يكتب الكتاب، والكتاب هذا يبقى وراح يكون إلى تأثيره، رأسين التهم أسقط من النبي صلى الله عليه وآله عن الحجة أنه لا يهجر بشكل واضح. في رزية الخميس، نعم، فجعلت الآية المذكورة وأشباهها كآية إكمال الدين في ضمن الآيات الأخرى. آية إكمال الدين أيضا آية صريحة واضحة تتعلق بيوم الغدير، أيضا هذا غرب يوم، يوم هو يوم الولاية ويوم الإمامة، من أجل أن يتمكن المخالف من التأويل ولا يضطر إلى الإعراض الصريح والتمرد الواضح، فالجملة حينئذ تكون معترضة بين الآيات الأخرى كما لا يخفى. ولا بأس بذكر بعض الروايات في هذه الآية الشريفة. روى الحاكم عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وصححه، الحاكم صحح الرواية أنه قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرخنة هابطة قال: ادعوا إلي، ادعوا إلي. فقالت صفية: من يا رسول الله؟ قال: أهل بيتي، أو أهل بيتي عليا، أهل بيتي عليا وفاطمة والحسن والحسين. فجيء بهم فألقى عليهم النبي صلى الله عليه وآله كساءه ثم رفع يديه. ليش ألقى الكساء؟ هذا أنت القضية واضح، هو يريد حد هؤلاء بعد من قلنا يعني احتمال قوي أن يكون هو هذا المنشأ، واضح إن شاء الله. ألقى كساءه، فالتشخيص واضح بعد، حتى الأبكم، حتى اللي ما يسمع، حتى اللي في قلبه مرض، رفع القضية واقع أمامه. ثم رفع يديه ثم قال: اللهم هؤلاء آلي، فصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. وأنزل الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ظاهر من هذه الآية أنها نزلت بشكل مستقر، واضح إن شاء الله من هذه الرواية ظاهر أنها نزلت بشكل مستقر. أي كما أنا قلنا أنتم ما قبلتوا على كلها. وروى الترمذي في منابر أهل البيت عن عمر بن أبي سلمة قال: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة. وأكثر الروايات، يعني حقيقة الإنسان حينما يراجع الروايات إن شاء الله يشهد هذا الأمر، أكثر الروايات عن أم سلمة. وأم سلمة تقول أنه أنا داخل بالآية، النبي صلى الله عليه وآله يقول لا. فهي أم سلمة من النساء، وهي أم سلمة تروي هذا الأمر، وكانت من أكابر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كثير محترمة، ولا يوجد أي إشكال في شأن أم سلمة أصلا من ناحية كرامتها عند الله إلى أن توفيت. أي خلل، أي مشكلة، لا مثلا إن تظاهر عليه فقد فغت قلوبكما، ولا إلى آخره من بعض الإشكال، هذه اللي استعالت من رسول الله، هذه التي تمردت حسدت مثلا النساء الاخريات الى اخر هذه الامور كلها ما موجوده في شان ام سلمة. وهي نزلت الايه في بيتها وهي سالت رسول الله عن دخولها على الاقل هي في الايه الشريفه وقال النبي لا، وهي تروي هذا الامر، هي تعترف بهذا الامر. فلماذا تعترف؟ على الاقل تقول قال نعم، على الاقل اذا كانت داخله تقول قال نعم. فهذه تبقى قرينه اضافيه على انها لم تقصد النساء. فدعا النبي صلى الله عليه واله فاطمه وحسنا وحسينا بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، كانه كساء اخر او لا، فجلله بالكساء على كل حال. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت ام سلمه وانا معهم يا نبي الله، قالت انت على مكانك وانت الى خير. قال إنا. قال أنت على مكانك وأنت إلى خير. وروى أحمد بن حنبل عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله جلل على علي وحسن وحسين وفاطمة كساء، ثم قال اللهم أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة أنا معهم. قال إنك إلى خير. لاحظ الألفاظ متقاربة جدا بالأحاديث. وروى السيوطي في الدر المنثور عن ابن مردوي عن ام سلمة ايضا قالت نزلت هذه الايه في بيتي، ولعلها حدثت بذلك مرارا، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. ام سلمة تتشرف بان الايه نزلت في بيتها، يعني هذا تفتخر او تبين هذا الامر. ويطهركم تطهيرا. وفي البيت سبعه، جبرائيل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأنا على باب البيت. قلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي. إنك لا، يعني ظاهر عاقبتها زينة إلى الجنة يعني. فيبشرها النبي صلى الله عليه وآله بكرم أخلاقه. واحد يقول له أنا منكم، يقول له لا، هذا فرد شيء قد يكون يعني يفرد نوع من مثلا إيلام للطرف المقابل، كأنه فرد نوع من رفض إليه، فأراد أن يبشرها ليعوضها مثلا عن خيبة أملها في أنها منه. فقال إنك إله وهي أهله. ما قالت شفته هي، ما قالت أنا شفت جبرائيل، ماكو مانع أنه تعلم أنه موجود من خلال قرائن، من خلال النبي صلى الله عليه واله او ضاع منه، يعني في المشكله في هذا الامر. وروى السيوطي ايضا في الدر المنثور عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه واله نزلت هذه الايه في خمس، في وفي علي وفاطمه وحسن وحسين، انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت. وهكذا وروى الترمذي في جامعه ان رسول الله صلى الله عليه واله كان من وقت نزول هذه الآية إلى قرب ستة أشهر، أن بعض الروايات تقول ثمانية أشهر ولا تناسب بينهما. واحد لاحظ النبي لمدة ستة أشهر، الآخر لاحظ النبي لمدة ثمانية أشهر. ما التفت إلى النبي صلى الله عليه وآله في تلك المدة مثلا هذا الشهر فقال ستة أشهر، الآخر لا لاحظ بشكل كامل قال ثمانية أشهر، ماكو مانع يعني. لأنه النبي صلى الله عليه وآله مكانه قرب بيت الأمير المؤمنين بيت الزهرة، فحينما يمر يقف هناك يقرأ شيء يناديهم مثلا يعظمهم، هذا ليس غريبا بشكل يعني ملفت للنظر، بحيث روايات الستة أشهر ستكون معالجة لروايات الثمانية أشهر، ما تعارض فيما بينهم. صحيح؟ إلى قرب ستة أشهر إذا خرج إلى الصلاة يمر بباب فاطمة ثم يقول، لاحظ هذا التأكيد، ستة أشهر يعني كم يوم أنت أحسبه؟ يوم بعد يوم، إذا واحد 180 مرة يأكد قضية، وبعد هذا يجي حسنة طبيعي بعد اللي ينادي بالأسواق حتى يحل المشكلة، فهم في شيء طبيعي يعني. إذا خرج إلى الصلاة يمر بباب فاطمة ثم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي بعض الروايات كان يقول أن مجموعة طائفة من الروايات في هذه الآية التي تثبت النزول تتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يقف على البيت ويبين، بعض قد يكون صياغات مختلفة، بعض مختصرة تتحدث فقط في الجملة بين القضية، بعض لا بين القضية بشكل أكثر تفصيلا وهكذا. وفي بعض الروايات كان يقول قبل تلاوة الآية السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، ثم يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن أبي الحبيب المعتزلي، لطيف ابن أبي الحبيب عند بعض اللفتات حقيقة، لفتات يعني عالم، مو لفتات عادية، مو مجرد هو يجمع مثلا بعض الروايات التاريخية وكذا، لا، عند حالة نقد وتأمل وتدقيق بحيث يستحق يعني أن يقال عنه عالم بالمعنى الحقيقي. يقول ابن أبي الحبيب المعتزلي، يعني القضية مو كلش مثلا هو يتمس مذهبه ومبدأه حتى تجي احتمالات أنه يريد يميل أو يتعصب، ثم نحن لا يهمنا القائل، المهم القول، تعالوا ننظر إلى القول نشوف أن القول جد هو صحيح وجد متين أو لا ضعيف. قد بين رسول الله صلى الله عليه وآله أجرته من هي لما قال أنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله، بعدين ماذا قال؟ وعثرتي أهل بيتي، فقال وعثرتي أهل بيتي، فبين العثرة من هو أو وعثرتي أهل بيتي، إما الواو عطف تشكير، ما هو واو هي، إما أن يكون وعترتي يعني هذه أهل بيتي تكون نعت، وإما تكون عطف بيعت، صحيح؟ عترتي أهل بيتي يعني يصير بدل مثلا أو عطف بيعت، على كل حال. وبين في مقام آخر من أهل بيته، يجمع حين طرح عليهم الكساء وقال، حين نزل قوله تعالى إنما يريد الله، اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس. فإذا هذه رواية أهل البيت ستوضح لنا المقصود من الثقل الثاني الذي هو المرجع مع القرآن الكريم في حياة المسلمين وشؤون المسلمين بأجمعها. وأما هذه الروايات جملة مما رواه العامة وهو كثير، وأما الروايات التي روتها الخاصة فهي أكثر، ولكن أكتفي منها بذكر رواية عن ابن بابويه عن علي عليه السلام قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت أم سلمة. لاحظون هذا التعامل بين الروايات. وقد نزلت عليه هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي هذه الآية فيك وفي سبطي والأئمة من ولدك. فقلت يا رسول الله وكم الأئمة بعدك؟ أم سلمة قد يكون مو سهل أنه تبين لها هذه الحقائق أنه هذول الأطفال مثلا سيولد بعد ذلك لهم أولاد ويكونون هم الأئمة، أو حتى لو بين أنها هذا الأمر ما كان هذا الأمر مما يهضمه عامة الناس يسليهم سلم، وأنت ما أكثر الحقائق المهمة في نفسك نتبينها لأنه قد لا تجد لها أذن صاغية. هذا أمر طبيعي أن يرمي في مقام الروايات التي ترد عنهم وعن أولادهم صلوات الله عليهم لأهل الحق فبينوهم الحقيقة كاملة. فإذا لا يتوقع أحد أنه يفترض نوع من التعارض بين هذه النصوص، أنه هذا تحدث عن الخمسة ثم الروايات الأخرى تحدثت مثلا عن الأئمة كلهم الاثني عشر، ماكو أي تناسب، وخصوصا وأن الخمسة صلوات الله عليهم كانوا موجودين في ذلك الوقت، فحينما يشخصون وحينما يقف رسول الله ويهدد ويمادي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يتحدث عن القضية الخارجية الموجودة الآن، ثم ما يأتي من بعد يتحدث عنه يبينه للخواص، يبينه لعلي وأمثال علي صلوات الله عليه. فقال أنت يا علي، ثم الحسن والحسين، وبعده وبعد الحسين علي ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد جعفر ابنه، وبعد جعفر موسى ابنه، وبعد موسى علي ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد علي ابنه، علي الهادي عليه السلام، وبعد علي الحسن ابنه، والحجة من ولد من ولد او من ولد الحسن او من ولد الحسن صلوات الله عليه. هكذا أسماؤهم مكتوبة على ساق العرش. فسألت الله تعالى عن ذلك فقال يا محمد صلى الله عليه وآله هذه الأئمة بعدك مطهرون معصومون وأعداؤهم ملعونون. طبيعي إذا هم يصيروا المطهرون فمن يعاد الطهارة بعد يكون ملعونا. ثم إن معنى هذه الآية الكريمة على ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله.